أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام والبحث في العرض الذاتي والعرض الغريب، ولا ننسى الكلام في مبنى وبيان وأطروحة المحقق العراقي وفي اعتراض المحقق العراقي على تعريف المشهور. وحاصل ما ذكره العراقي أن الأوصاف أو الأعراض المنتسبة إلى شيء تتصور على إحدى صور، فقلنا الصورة الأولى الذاتي في كتاب الكليات، الصورة الثانية الذاتي في كتاب البرهان. إذن ذاتي في كتاب الكليات، ذاتي في كتاب البرهان، وهذا لا أشكال فيه، هذا من العرض الذاتي وهذا من العرض الذاتي، لأنه لا واسطة فيه. وحسب تعريف المشهور بأن الذاتي هو ما يعرض على الشيء بلا واسطة، وهذا الذاتي في كتاب الكليات الخمس والذاتي في كتاب البرهان يعرض على الشيء بلا واسطة. الصورة الثالثة قلنا أيضا يعرض على الشيء بواسطة، فالعرض الوصف في الصورة الثالثة يكون بواسطة تعليلية خارجية، هذه الصورة الثالثة بواسطة خارجية تعليلية واسطة، والواسطة خارجية وتكون تعليلية، واسطة ثبوتية، واسطة في الثبوت. والمثال الذي ذكر في الصورة الثالثة هو اتصاف الماء بالحرارة بواسطة المجاورة، فالمجاورة واسطة تعليلية، واسطة ثبوتية، واسطة خارجية تعليلية، واسطة خارجية ثبوتية. إذن عندي ذاتي في كتاب الكليات، ذاتي في كتاب البرهان، وعندي الصورة الثالثة هو العرض بواسطة أو بواسطة واسطة أو بواسطة خارجية تعليلية. إذن عندي الصورة الثالثة الواسطة التعليلية أو بواسطة خارجية تعليلية، الواسطة وتسمى أيضا بالواسطة الثبوتية. الصورة الرابعة والخامسة بلحاظ هي تقابل الصورة الثالثة، يعني كل من الصورة كل لنقل من الصورة الرابعة والخامسة تقابل الصورة الثالثة بلحاظ التعليلية وعدم التعليلية. ففي الصورة الثالثة الواسطة تعليلية، وفي الصورة الرابعة والخامسة الواسطة تقييدية، والفرق بين إذن الفرق بين الثالثة والرابعة أنه في الثالثة الواسطة بين الثالثة من جهة وبين الرابعة بين الثالثة من جهة وبين الرابعة والخامسة من جهة أخرى. الفرق أن الصورة الثالثة الواسطة تعديلية، الصورة الرابعة والصورة الخامسة الواسطة تقييدية. والفرق بين الصورة الرابعة والخامسة أن الواسطة التقييدية في الرابعة هي خارجية، وفي الخامسة الواسطة التقييدية داخلية. واضح؟ إذن عندي عرض ذاتي في بابل أو في كتاب الكليات الخمس، وعرض ذاتي في كتاب البرهان، وعرض بواسطة خارجية تعليلية، وعندي عرض بواسطة تقييدية خارجية، وعرض بواسطة تقييدية داخلية. هذه الصورة الرابعة والخامسة. الآن نقول الإنسان، ونرجع إلى بعض الأمور المنطقية ولا بد من الرجوع إليها. فعندي الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، الإنسان نوع، حيوان جنس، ناطق فصل. بلحاظ هذا التعريف، بلحاظ هذه الماهيات، بلحاظ هذه الحقائق، الإنسان حيوان ناطق، بلحاظ النوع والجنس والناطق، ماذا نجد أو ماذا نقول في هذا؟ نقول في مثال الإنسان حيوان ناطق، الإنسان نوع، حيوان جنس، ناطق فصل. نقول بالمعادلة أو في المعادلة الرياضية، نقول النوع وهو الإنسان يساوي الجنس وهو الحيوان زائد أي مضاف إليه أو يضاف إليه الفصل وهو الناطق. إذا عندي النوع يساوي الجنس زائد الفصل، الإنسان يساوي الحيوان زائد الناطق، أو يساوي حيوان زائد ناطق. بلحاظ هذه المعادلة، النوع يساوي الجنس زائد الفصل أو الإنسان يساوي حيوان زائد ناطق، بلحاظ هذه المعادلة نجد أن النوع يتألف من جزئين يساوي جزئين، يساوي الجنس زائد الفصل، يساوي الإنسان يساوي الحيوان أو حيوان زائد ناطق. النوع يساوي الجنس زائد الفصل، والإنسان يساوي حيوان زائد ناطق زائد الناطق. إذن يتكون من جزئين، إذن الجنس هو جزء من النوع بلحاظ ما ذكرناه من معادلة، الجنس هو جزء من النوع، والفصل هو جزء من النوع. إذن كم جزء للنوع؟ يوجد جزءان، الجنس والفصل. كم جزء للإنسان؟ يوجد جزءان، الحيوان والناطق. إذن الجنس حيوان هو جزء، ويسمى هنا، لاحظ هذا الكلام في لنقول عالم التحليل في العقل، ماذا عندي يقابل لنقول في عالم التحليل مقابل الخارج، نقول في عالم التحليل فإن الجنس الحيوان هو جزء تحليلي، بالتحليل هو جزء تحليلي من النوع من الإنسان، والفصل الناطق أيضا هو جزء تحليلي من النوع من الإنسان. فالجنس أو الحيوان لنقول الجنس جزء تحليلي من النوع، حيوان جزء تحليلي من الإنسان. فالحيوان داخل الإنسان، هو جزء من الإنسان، فهو داخل في الإنسان. لاحظ، إذن الحيوان هو جزء من الإنسان، إذن هو داخل في الإنسان أو غير داخل، بلحاظ هذه المعادلة هو داخل في الإنسان، لأن هو أحد أجزاء الإنسان بلحاظ هذه المعادلة. إذن الحيوان جزء تحليلي داخلي أو خارجي؟ داخلي. إذن الحيوان جزء تحليلي داخلي في الإنسان، الجنس جزء تحليلي داخلي في النوع. نفس الكلام يقال في الفصل أو في ناطق. فالناطق جزء تحليلي من الإنسان، والفصل جزء تحليلي من النوع. وهذا الجزء داخل أو خارج؟ هذا داخل في الإنسان، من أجزاء الإنسان، فهو داخل في الإنسان. فنقول كذلك أن الفصل جزء تحليلي داخلي في النوع أو من النوع، وناطق جزء تحليلي داخلي من الإنسان. إذن الناطق داخل في الإنسان، داخل الإنسان، داخلي بالنسبة إلى الإنسان، جزء داخلي بالنسبة إلى الإنسان، وكذلك الفصل جزء داخلي بالنسبة إلى النوع. هذه المعادلة. إذن عندي نوع يساوي جنس زائد فصل، عندي إنسان يساوي حيوان زائد ناطق. إذن كل من الجزئين جنس وفصل حيوان وناطق هو جزء تحليلي داخلي للنوع أو للإنسان. الآن من هنا نعرف ماذا نقصد عندما نقول واسطة خارجية أو واسطة داخلية. عندما نقول داخلية نقصد هي تعرض عن أحد الأجزاء التي أشرنا إليها، الأجزاء التحليلية، أو تعرض بواسطة أحد الأجزاء التحليلية المشار إليها في المثال وما يرجع إلى أو ما يرجع إليه المثال. واضح إن شاء الله المثل. نرجع إلى الصورة الرابعة. الصورة الرابعة قلنا، والخامسة، عندي الواسطة تقييدية. في الصورة الرابعة واسطة تقييدية خارجية، وفي الصورة الخامسة واسطة تقييدية داخلية. الآن صارت القضية والعناوين للخارجية والداخلية صارت معروفة المعنى عندنا، ماذا نقصد بالخارجية وماذا نقصد بالداخلية. نقصد بالداخلية هي الجزء التحليلي، ونقصد بالخارجية هي غير الجزء التحليلي، ليس من ذات الشيء أو من ذات ذي الواسطة، لو صح التعبير. إذن الصورة الرابعة بواسطة خارجية تقييدية وتسمى واسطة في العروض. في الثالثة كانت تسمى واسطة في الثبوت، واسطة ثبوتية. هنا واسطة خارجية تقييدية. لاحظ، قلنا تعليلية هناك تكون أو يكون عمل الواسطة، أو لنقل ما يستلزم من الواسطة أو ما ينشأ من الواسطة أو وظيفة الواسطة هي فقط أن تكون وسيطة، لو صح التعبير، في عرض هذا العرض أو في عروض العرض والوصف على الذات، على ذي الواسطة، هذا هو عملها. ولا يعرض عليها العرض والوصف. في الواسطة التقييدية لا، إذا قلنا بأنها أيضا تعمل كعمل الواسطة التعليلية وتساهم، ومن وظيفتها أنها تساهم في عرض، أو هي واسطة في عروض العرض، في عروض العرض والوصف على المعروض على هذه الواسطة، لكن يشترط فيها أن تكون هي المعروض، يشترط فيها أن يعرض عليها الوصف والعرض أولا لنقل وبالذات، وبعد ذلك يكون العرض أو يكون العروض على على هذه الواسطة على الشيء. فعروض العرض والوصف على ذي الواسطة مقيد بعروضه على الواسطة، عروض العرض والوصف على ذي الواسطة مقيد بوجود الواسطة وبعروض العرض والوصف على الواسطة. إذن الكلام في الصورة الرابعة، قلنا بواسطة خارجية تقييدية، أي العرض بواسطة خارجية تقييدية، واسطة في العروض. نقول أيضا في هذه الصورة أيضا عندي لنقل خطوات أو نقاط. أولا يكون العرض الوصف عارضا بواسطة أمر، لاحظ بواسطة أمر خارج، لذلك قلنا واسطة خارجية، بواسطة أمر خارج عن ذات الشيء، بواسطة أمر خارج عن ذات الشيء. ماذا نقصد بذات الشيء؟ هو نقصد به ذا الواسطة، نقصد به الشيء الذي يعرض عليه العرض والوصف، أو لنقل نقصد به المعروض. وقلنا في المصطلحات التي استعمل نسميه المعرض، الذي يعرض عليه الشيء أو تعرض فيه الأشياء نحن نسميه معرض. وهنا نقول هو الشيء الذي يعرض عليه العرض أو الوصف، فهو المعروض. إذن عندي أولا يكون العرض الوصف، العرض أو الوصف عارضا بواسطة أمر خارج عن ذات الشيء، خارج عن ذي الواسطة. ثانيا يكون الشيء، أي ذو الواسطة، يكون الشيء، يكون ذو الواسطة جزءا، لاحظ جزءا تحليليا من الواسطة. هذه أيضا من ضوابط أو من شروط الصورة الرابعة. أولا يكون العرض أو الوصف عرضا بواسطة أمر خارج عن ذات الشيء، هذا أولا. وبعد ذلك أيضا نقول يكون الشيء ذو الواسطة جزءا تحليليا من الواسطة. هذه كيف تفسر؟ لاحظ نرجع إلى المثال، قلنا الإنسان يساوي حيوان زائد ناطق، وقلنا النوع يساوي الجنس زائد الفصل. ماذا قلنا؟ قلنا الجنس هو جزء تحليلي من النوع، والفصل هو جزء تحليلي من النوع. وفي مثال الإنسان قلنا حيوان هو جزء تحليلي من الإنسان، وناطق هو جزء تحليلي من الإنسان، وأيضا قلنا الجنس جزء تحليلي داخلي من النوع وداخل في النوع، والفصل هو جزء تحليلي داخلي في النوع وداخل في النوع. ونفس الكلام في الحيوان، قلنا حيوان هو جزء تحليلي داخلي في الإنسان وداخل في الإنسان، وناطق هو جزء تحليلي داخلي في الإنسان وداخل في الإنسان. الآن نقلب الكلام أو العبارة، نقول هل النوع، هل الإنسان داخل في الجنس؟ هل النوع، هل الإنسان داخل في الفصل؟ نقول لا، لأن المعادلة الرياضية لو صح التعبير التي طرحت هو أن الإنسان يساوي حيوان زائد ناطق، فحيوان وناطق، كل من الحيوان والناطق هو جزء من الإنسان فهو داخل في الإنسان، أما الإنسان فهو ليس جزء من الحيوان في هذه المعادلة، لأن الإنسان هو في طرف يساوي جزئين وهو الحيوان والناطق، فالإنسان في هذه المعادلة ليس جزءا من الحيوان، والإنسان في هذه المعادلة ليس جزءا من الناطق، وكذلك النوع في هذه المعادلة ليس جزءا من الجنس، وكذلك النوع ليس جزءا من الفصل. فالجنس والفصل كل من بهذه نؤكد بلحاظ هذه المعادلة، بلحاظ عالم التحليل، عندما نقول النوع يساوي الجنس زائدا الفصل، عندما نقول الإنسان يساوي حيوان زائد ناطق، لاحظ بلحاظ هذه المعادلة الكلام حتى لا تختلط علينا الأمور. إذن عندي النوع خارج عن الجنس، النوع خارج عن الفصل، الإنسان خارج عن الحيوان، الإنسان خارج عن الناطق، ونؤكد بلحاظ هذه المعادلة. الآن نرجع إلى الخطوات أو النقاط التي ذكرت في الصورة الرابعة من صور العرض والعروض. نقول الكلام الصورة الرابعة بواسطة خارجية تقييدية، واسطة في العروض. أولا قلنا النقطة الأولى والخطوة الأولى يكون العرض أو الوصف عارضا بواسطة أمر خارج عن ذات الشيء، لذلك سميت واسطة خارجية، أي بواسطة أمر خارج عن ذات الشيء. في المثال عندما نقول بواسطة أمر خارج عن ذات الشيء، هل نتصور بأن الواسطة هي الجنس أو الفصل؟ لا نتصور الواسطة الجنس أو الفصل، ولا نتصور الواسطة الحيوان أو الناطق، لأن الجنس أو الفصل أو الحيوان أو الناطق كل من هذه العناوين هو جزء داخل، هو أمر داخل وليس جزءا خارجيا. إذن لا نتصور الجنس ولا الفصل ولا الحيوان ولا الناطق هو الواسطة. إذن هذه الخطوة الأولى، نقول يكون العرض الوصف، العرض أو الوصف عارضا بواسطة أمر خارج عن ذات الشيء. الخطوة الثانية، يكون الشيء، لاحظ الشيء وهو ذو الواسطة، يكون الشيء يكون ذو الواسطة جزءا تحليليا من الواسطة. الواسطة أمر خارج عن ذات الشيء، وبعد ذلك نقول الشيء جزء تحليلي من الواسطة، فيها نوع من التشابك لو صح التعبير، فيه نوع من الغموض. كيف نتصور أن الواسطة أمر خارج عن الشيء، وفي الخطوة الثانية نقول الشيء هو جزء تحليلي من الواسطة؟ نقول قبل قليل ذكرنا المسألة واضحة وسهلة المفروض، لكن نحن نغفل عنها، عندما نلتفت ستكون القضية واضحة. نأتي إلى المثال ونرجع إلى المثال. لاحظ إذا كان لنقول هنا، نقول الواسطة أمر خارج، نرجع إلى مثال النوع، مثال الإنسان والجنس والفصل، لنقول أن الإنسان هو الواسطة، الإنسان هو الواسطة، وأن ذا الواسطة أن الشيء هو الجنس، لنطبق الخطوة الأولى والثانية، الإنسان هو الواسطة والشيء هو الجنس. نأتي نقول الخطوة الأولى، يكون العرض أو الوصف عارضا بواسطة أمر خارج، الواسطة قلنا هي الإنسان، بواسطة أمر خارج عن ذات الشيء. الآن نقول الإنسان هو خارج بلحاظ المعادلة، الإنسان يساوي الجنس زائد الفصل، فالإنسان هنا قبل قليل قلنا الإنسان هو أمر خارج عن ذات الجنس، والإنسان هو أمر خارج عن الفصل، لأنه ليس جزءا من الجنس وليس جزءا من الفصل. إذن الواسطة وهي الإنسان وهي النوع خارج عن الجنس. إذن تتحقق الخطوة الأولى والنقطة الأولى، يكون العرض أو الوصف عارضا بواسطة أمر خارج عن ذات الشيء. الآن نرجع إلى الخطوة الثانية، يكون الشيء أو يكون ذو الواسطة، والآن في المثال ما هو الشيء وذو الواسطة؟ هو الحيوان. يكون الشيء يكون ذو الواسطة جزءا تحليليا من الواسطة. الآن نطبق، نقول صحيح هذا الكلام، نحن قلنا الإنسان هو خارج عن الجنس، هو أمر خارج عن ذات الجنس، ذات الشيء أو الإنسان خارج عن الحيوان أو النوع خارج عن الجنس. الآن نأتي ننظر إلى الجنس وإلى الحيوان، هل هو جزء تحليلي من الواسطة من النوع؟ نقول نعم، الجنس جزء تحليلي من النوع، والحيوان جزء تحليلي من الإنسان. واضح؟ لننظر إلى النوع والجنس، نقول النوع خارج عن الجنس والجنس جزء تحليلي من النوع، الإنسان خارج عن الحيوان والحيوان جزء تحليلي من الإنسان. إذن لا غرابة في الخطوة الأولى والخطوة الثانية. نرجع نقرأ، نقول الخطوة الأولى في الصورة الرابعة يكون العرض أو الوصف عارضا بواسطة أمر خارج عن ذات الشيء. الخطوة الثانية يكون الشيء ذو الواسطة جزءا تحليليا من الواسطة. المسألة واضحة. ننتقل إلى النقطة الثالثة أو الخطوة الثالثة، تكون الواسطة، هذه الأمر الخارج، تكون الواسطة واسطة تقليدية. لاحظ قلنا بواسطة خارجية تقليدية، تكون الواسطة أي الأمر الخارج تكون واسطة تقييدية، هذه تقابل الواسطة التعليلية، تقابل التعليلية في الصورة الثالثة. أي ماذا نقصد بالتقييدية؟ أي تكون الواسطة، لاحظ، هي المعروضة، تكون الواسطة هي المعروضة للعرض. الواسطة هي المعروضة للعرض، هي المعروضة للوصف. لذلك قلنا نحن في الاستعمال الذي نستعمل العام عندنا في الاستعمالات نقول معرض، لكن هنا نقول المعروض. المعروض أي المعرض أو الذي يعرض عليه شيء. فالواسطة هي المعروضة للعرض أو للوصف حقيقة. إذن الواسطة هي المعروضة، وفي المثال الإنسان هو الواسطة، فهو المعروض، هو الذي يعرض عليه العرض والوصف، والنوع هو المعروض، هو الذي يعرض عليه العرض والوصف. إذن عندي المعروض الحقيقي، المعروض أولا وبالذات هو الواسطة، وفي المثال هو النوع أو هو الإنسان. أرجع للمعادلة، أقول النوع أو الإنسان اتصف بشيء، هل أجزاء هذا الإنسان ستوصف بهذا الشيء؟ ونحن نذكر ربما في نعم في الصورة اللاحقة، ولا بأس أن نقدم الكلام في هذه الصورة. نقول لو نرجع إلى معادلة رياضية ونضرب الطرف الأول وهو طرف النوع أو الإنسان، نضرب الطرف الأول في اثنين، في عدد اثنين، فحتى تبقى المعادلة ويبقى التساوي في المعادلة، فهل بالضرورة نحتاج إلى ضرب الجزئين في الطرف الآخر، أي نضرب الجنس والفصل أو نضرب الحيوان والناطق في اثنين حتى تكون المعادلة تامة ونسبة التساوي متحققة؟ نقول نعم نحتاج إلى هذا. إذا ضربنا النوع في اثنين فحتى تبقى المعادلة تامة علينا أن نضرب الجنس في اثنين ونضرب الفصل في اثنين. وفي الإنسان نقول إذا ضربنا الإنسان في اثنين فيجب أن نضرب حيوان في اثنين ونضرب ناطق في اثنين، أي نضرب الجزئين في الطرف الآخر في نفس العدد الذي يضرب في الطرف الأول حتى تكون المعادلة تامة ونسبة التساوي متحققة. هذا من الرياضيات. نقول ماذا يعني؟ يعني أن، لاحظ التفت إلى هذه، نقول هذا يعني أن العرض الذي يعرض النوع فهو يعرض الجنس وهو يعرض الفصل، الصفة التي يتصف بها النوع سيتصف بها الجنس ويتصف بها الفصل حسب ما طرحنا من المعادلة، لأننا قلنا لو ضربنا النوع باثنين حتى تبقى المعادلة تامة سيضرب أو يجب أن يضرب الجنس باثنين والفصل باثنين، وإذا ضربنا النوع بأربعة أو بخمسة يجب أن يضرب الجنس بأربعة أو بخمسة ويضرب الفصل بأربعة أو بخمسة، وإذا ضربنا الإنسان حسب المعادلة بأربعة يضرب الحيوان بأربعة ويضرب الناطق بأربعة وهكذا. إذن عندي المعروض أولا، وبالذات المعروض الحقيقي هو الواسطة، وفي المثال النوع أو الإنسان. والآن نقول الواسطة هو المعروض، لكن الآن نقول هل ذو الواسطة، هل الشيء، وفي المثال عندي الجنس، هل يكون معروضا أيضا للعارض؟ هل سيعرض عليه، أو هل أن العرض يعرض عليه، أو الوصف يعرض عليه؟ نقول أيضا نعم، نقول بأن العرض الوصف يعرض على الذات، على ذات على ذي الواسطة، خلينا لنقول على ذي الواسطة أو على الشيء، لكن ليس بالاستقلال وإنما بالضمن، لأن ما يعرض على الكل، ما يعرض على الطرف الأول يعرض على الأجزاء، يعرض على الطرف الثاني، ويعرض على أطراف الطرف الثاني، على أجزاء الطرف الثاني. إذن ما يعرض الكل، ما يعرض على الكل، وما يعرض الكل يعرض الأجزاء. واضح المسألة؟ إذن في الواسطة التقييدية، كما أن الواسطة هي المعروض، كذلك فإن ذا الواسطة، فإن الشيء أيضا يكون معروضا، لكنه بالضمن، ضمنا، لأنه جزء من الواسطة. فالواسطة تكون معروض، فالجزء أيضا يكون معروضا. إذن في الخطوة الثالثة، في الصورة الرابعة، الخطوة الثالثة تكون الواسطة الأمر الخارج، واسطة تقييدية، أي تكون الواسطة هي المعروضة للعرض، الوصف حقيقة، وكذلك يكون ذو الواسطة معروضا للعرض أو معروضا للوصف ضمنا، لأن ما يعرض الكل فإنه يعرض الجزء، فما يعرض الكل فإنه يعرض جزءه التحليلي، أي إذا اتصف الكل بعرض فإن جزءه التحليلي يتصف بنفس العرض ضمنا. مثال اتصاف الجنس أو الشيء أو ذي الواسطة بأي شيء يتصف، اتصاف الجنس أو اتصاف الشيء أو اتصاف ذي الواسطة بالعرض، بالوصف، بواسطة النوع. لاحظ النوع واسطة والجنس هو ذو الواسطة. بواسطة النوع والواسطة واسطة تقييدية. ومثال هذا نقول اتصاف الجنس الحيوان. لاحظ نطبق، قلنا مثال ذلك اتصاف الجنس الشيء ذي الواسطة بالعرض الوصف بواسطة النوع. نطبق هذا على مثال، نقول اتصاف الجنس، نأخذ الحيوان، أي اتصاف الحيوان بالعرض، بالضاحك، اتصاف الحيوان بالضاحك بواسطة النوع. لاحظ، إذن الضاحك والضحك هو عرض، هو صفة تعرض الإنسان حقيقة، الضحك صفة تعرض الإنسان حقيقة، وبالضمن فإنها تعرض الحيوان، لأن الحيوان جزء من الإنسان، أو لأن الحيوان أحد أجزاء الإنسان، أو لأن الحيوان هو جزء تحليلي من الإنسان. فالضحك يعرض الإنسان لنقل أولا وبالذات، أو حقيقة، والضحك لا يعرض الحيوان حقيقة، لا، وإنما يعرض الحيوان بالضمن. بتعبير آخر، أو لنقل بصورة أدق، نقول الضحك يعرض الإنسان بالاستقلال، حتى هذه المقابلة تكون واضحة بين الاستقلالية والضمنية. ربما يأتي الإشكال بالمقابلة أو بطرح مقابلة بين الحقيقة وحقيقة والضمن. لنقول بهذه الخصوصية، نقول الضحك وهو عرض، وهو وصف يعرض الإنسان بالاستقلال، ويعرض الحيوان بالضمن. فمثلا نقول أيضا ندخل في مثال أو نوضح أكثر في المثال، نقول اتصاف الجنس، اتصاف الحيوان بالعارض بوصف مثل الضاحك قبل قليل ونقول الحيوان ضاحك، أو نقول نصف هذا بوصف في خسر فنقول أي الحيوان في خسر، لأن الإنسان في خسر، لاحظ في خسر أو الخسر والخسران يعرض على الإنسان أولا بالاستقلال ويعرض على الحيوان بالضمن، أو يعرض على الإنسان بالاستقلال ويعرض على الحيوان بالضمن، أو يعرض الإنسان يعني الخسران أو الخاسر أو الخسر يعرض أو في خسر يعرض الإنسان بالاستقلال ويعرض الحيوان بالضمن. ظلوم، الظلوم خلق الإنسان ظلوما فيعرض الظلم والظلوم يعرض الإنسان بالاستقلال ونقول الحيوان ظلوم، فهذا العروض للظلوم على الحيوان هو بالضمن وليس بالاستقلال. هذه الصورة الرابعة. نأتي إلى الصورة الخامسة ونعطيها عنوان بواسطة داخلية تقييدية، أيضا واسطة تقييدية داخلية، طبعا الأفضل أن نقدم واسطة تقييدية خارجية الرابعة، والخامسة تكون واسطة تقييدية داخلية طبعا حتى تكون واضحة مقابل الصورة الثالثة. إذن الصورة الثالثة واسطة تعليلية خارجية، والصورة الرابعة واسطة تقييدية خارجية، والصورة الخامسة تكون واسطة تقييدية داخلية. إذن الصورة الخامسة بواسطة داخلية أو بواسطة تقييدية داخلية، نفس الكلام الذي قلناه في الصورة السابقة يأتي هنا مع ملاحظة الفرق في الداخلية والخارجية الذي طرح في الصورة الرابعة والخامسة. فنقول أيضا عندي خطوات، الخطوة الأولى يكون العرض، يكون الوصف عارضا بواسطة أمر داخل، لاحظ عندما نقول داخلية إذن يكون العرض، يكون الوصف عارضا بواسطة أمر داخل في ذات الشيء. إذن أين الواسطة؟ نتذكر المثال، المثال عندي إنسان حيوان ناطق، أين الواسطة؟ نتصور واسطة في طرف الإنسان، فهل الإنسان هو الواسطة أو أن الحيوان أو الناطق هو الواسطة؟ تقول لا، الطرف الثاني، أحد الجزئين هو الواسطة. من عرفت هذا؟ تقول لأن الكلام في أمر داخل، والإنسان ليس داخلا في الحيوان، والإنسان ليس داخلا في الناطق، بل الناطق داخل في الإنسان، هو جزء تحليلي فهو داخل في الإنسان، والحيوان داخل في الإنسان لأنه جزء تحليلي فهو داخل في الإنسان. بلحاظ قلنا المعادلة الإنسان يساوي حيوان زائد ناطق، إذن يكون العرض الوصف عارضا بواسطة أمر داخل في ذات الشيء. الخطوة الأخرى تكون الواسطة، إذن نحن قلنا يكون العرض عارضا بواسطة أمر داخل في ذات الشيء، الآن تكون الواسطة الأمر الداخل، وقبل قليل أشرنا قلنا تكون الواسطة، أو نقول تكون الواسطة يكون الأمر الداخل جزءا تحليليا من الشيء، تكون جزءا تحليليا من ذي الواسطة. إذن واسطة داخلية وتكون جزءا تحليليا من الشيء، جزءا تحليليا تكون جزءا تحليليا من ذي الواسطة. الخطوة الثالثة تكون الواسطة، هذه الواسطة الداخلية الأمر الداخل، تكون الواسطة يكون الأمر الداخل، تكون الواسطة الداخلية إضافة إلى كونها داخلية تكون تقييدية كما في الصورة الرابعة. وماذا نقصد بأنها تقييدية؟ بأن الواسطة تكون هي المعروضة للعرض بالاستقلال، هي المعروضة للعرض حقيقة. وهنا نحتاج لنقول أو نؤكد على كلمة الحقيقة مقابل الاستقلال، لأنه هنا يكون نقاش ونقول لا يوجد ضمنية في المقام، فتبقى يبقى عنوان الحقيقة دون منازع لنقل أو دون مقابل في المقام، حتى لا نحتاج إلى تغيير هذا العنوان واستعمال الاستقلال، لأنه لا يوجد ضمنية ولا يوجد عرض ضمني في هذا أو في هذه الصورة. إذن تكون الواسطة الأمر الداخل واسطة تقييدية، أي تكون الواسطة هي المعروضة للعرض الوصف حقيقة. لكن هذه الخطوة الأخرى، الخطوة الرابعة في الصورة الخامسة، نقول لكن لا يكون ذو الواسطة معروضا للوصف، لا يكون ذو الواسطة معروضا للوصف، لا يكون الشيء معروضا للوصف. إذن لا يوجد عندي عرض بالاستقلال، أو لا يوجد عندي عروض بالاستقلال، ولا يوجد عندي عروض بالضمن بلحاظ ذي الواسطة أو بلحاظ الشيء. أي أن العرض، أي أن الوصف لا يعرض الشيء لا استقلالا ولا ضمنا، العرض لا يعرض الشيء، لا يعرض ذي الواسطة لا استقلالا ولا ضمنا. وأيضا نسجل نقول لأن ما يعرض الجزء لا يعرض الكل، هنا قلنا إن ما يعرض الكل يعرض الجزء كما بينا في المعادلة، عندما يضرب الطرف الأول في رقم في 2 فإن الأطراف أو الأجزاء في الطرف الثاني الجميع تضرب بنفس العدد. هنا نقول ما يعرض الجزء إذا ضرب أحد الأطراف ب2، إذا ضربنا لنقل أحد الأجزاء من الطرف الثاني في 2 فإن ضرب الطرف الأول في 2 لا يؤدي إلى تمامية المعادلة، يعني إنسان يساوي حيوان زائد ناطق. لو ضربنا الناطق فقط أو ضربنا الحيوان وهو الجزء الأول في الطرف الثاني ضربناه ب2، فهل تكون المعادلة تامة ونسبة التساوي متحققة وتامة؟ لو ضربنا الحيوان ضربنا الإنسان أيضا ب2 لا تتحقق. يعني نقول 8 تساوي 5 + 3، فنقول هنا لو نضرب 8 ب2 أو في 2 حتى تبقى المعادلة تامة علينا أن نضرب 5 في 2 و3 في 2 تكون المعادلة تامة. هنا 16 وهنا 16، 8 في 2 = 16 و5 في 2 = 10 و3 في 2 = 6، فالمجموع أيضا 16. لكن نقول لو ضربنا أو لو ضرب أحد الجزئين فقط ضربناه في 2، لو ضربنا 5 في الطرف الثاني لو ضربنا 5 في 2 فهل تتم المعادلة وتتحقق النسبة وتثبت النسبة لو ضربنا نسبة التساوي لو ضربنا الطرف الأول أيضا في 2؟ نقول الطرف الأول 8 في 2 = 16. نأتي إلى الطرف الثاني الجزء الأول 5 في 2 = 10، وقلنا فقط نضرب هذا الطرف وحسب الفرض هو هذا الطرف الذي ضربه ب2 أو في 2، نقول إذن 10 يضاف لها 3 يكون 13 في هذا الطرف، بينما في الطرف الثاني 16. هذا لا يساوي هذا، إذن لا تتحقق النسبة. إذن ما يعرض الجزء لا يعرض الكل، بينما ما يعرض قلنا ما يعرض الكل يعرض الجزء. وحسب ما بينا في المعادلة. إذن تكون الواسطة داخلية وواسطة تقييدية، واسطة تقييدية داخلية. ومثال هذا اتصاف النوع الشيء ذي الواسطة، وهذا النوع الشيء هذا ذو الواسطة أو الإنسان هو طبعا خارج، هذا واضح إن شاء الله عندنا. اتصاف النوع، اتصاف الشيء، اتصاف ذي الواسطة بالعرض، بواسطة الجنس، وهذه الواسطة وهو الجنس واسطة تقييدية داخلية. واضحة المسألة كما بينا. هذه الصورة الخامسة. إذن عندي صور العرض، صور العرض الصورة الأولى الذاتي أو العرض الذاتي، الذاتي في كتاب الكليات الخمس، والذاتي في كتاب البرهان، هذه الصورة الأولى والثانية. الصورة الثالثة بواسطة تعليلية خارجية. الصورة الرابعة بواسطة تقييدية خارجية. الصورة الخامسة بواسطة تقييدية داخلية. ننتقل إلى الصورة السادسة. الصورة السادسة والصورة السابعة أيضا واسطة تقييدية. إذن صارت عندي الصورة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة هي واسطة تقييدية. الآن ما هو الفرق بين السادسة والسابعة من جهة والخامسة والرابعة من جهة أخرى؟ نقول أن الواسطة هناك كانت تقييدية، ومرة تكون داخلية ومرة تكون خارجية، هذه في الرابعة وفي الخامسة، لكن يوجد نسبة بين الواسطة وذي الواسطة، نسبة أخص أو أعم. في الصورة السادسة والسابعة لا توجد هذه النسبة، فالنسبة بين الواسطة وذي الواسطة هي نسبة التباين، ومرة يكون التباين في الذات وفي الوجود، ومرة يكون التباين في الذات فقط دون الوجود. واضح المسألة. هذه هي الصورة السادسة والسابعة. إذن عندي الصورة السادسة بواسطة، أي العرض بواسطة، بواسطة تقييدية مباينة ذاتا لا وجودا، واسطة تقييدية، هذه واضحة ماذا نقصد بواسطة تقييدية، مباينة يقابل الأعم أو الأخص أو المساوية، هذا أيضا تكون مباينة هنا، والتباين هنا في الذات لا في الوجود. في الوجود ممكن أن يكون بينهما نسبة، لكن في الذات يكون التباين. وفي المثال، نرجع إلى المثال حتى تكون القضية واضحة عندنا، وفي المثال عندي إنسان أو الإنسان يساوي حيوان، وناطق النوع يساوي الجنس والفصل، فعندي الجنس جزء من الإنسان والفصل جزء من الإنسان. عندي الحيوان نقول عندي الجنس جزء من النوع والفصل جزء من النوع، وعندما نقول النوع هو الإنسان فنأتي هنا نقول الحيوان جزء من الإنسان، وناطق جزء من الإنسان، هذا جزء وهذا جزء، وفي الكلام الثاني هذا جزء وهذا جزء. فهذا جزء وهذا جزء، إذن هذا الجزء يمتاز عن هذا الجزء، وهذا الجزء يمتاز عن الجزء الآخر، هذا يتميز عن هذا وهذا يتميز عن هذا، هذا له استقلالية وهذا له استقلالية. لو كان بينهما التداخل لكان الأعم الأكبر هو الجزء، وهذا في الضمن وداخل في هذا ضمنا لو صح التعبير في هذا المقام. إذن لا يكون هذا جزءا متميزا عن الجزء الآخر، ولا الآخر يكون متميزا عن هذا إلا مع وجود تباين بين الجزئين. فإذا عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، فالحيوان يباين الناطق، وعندما نقول النوع يساوي الجنس زائدا الفصل، فالجنس يباين النوع في عالم التحليل، في عالم الذات، لا في الخارج، لا في الوجود. فالحيوان والناطق في الوجود في الخارج لو صح التعبير، في أو بلحاظ الحمل الشائع، مجرد حتى لو تكون على نحو التسامح مثل هذا الطرح، لكن ربما الأذهان يعني تتفاعل مع هذه المصطلحات التي مرت علينا في المنطق. فبلحاظ الحمل الشائع الحيوان أعم مطلقا من الناطق، والناطق أخص من الحيوان. إذن في عالم الوجود يوجد اتحاد، يوجد اتحاد بين الناطق وبين الحيوان، لكن الكلام في الذات، الكلام في عالم الذات، في عالم التحليل، في لنقول بلحاظ الحمل الأولي، أيضا قلنا مجرد للتقريب وللتوضيح، ففي عالم الذات في عالم التحليل الناطق يباين الحيوان، الفصل يباين الجنس. هذه الصورة السادسة بواسطة تقييدية مباينة. فعندما نقول مباينة بعد هذا لا نقول داخلية أو خارجية، لأننا لا نتصور في المباينة الداخلية. إذن الصورة السادسة بواسطة تقييدية مباينة ذاتا لا وجودا، والسابعة الصورة السابعة تكون بواسطة تقييدية مباينة ذاتا ووجودا. عفوا، نقول في الصورة السادسة بواسطة تقييدية مباينة ذاتا لا وجودا، يكون العرض، يكون الوصف عارضا بواسطة أمر مباين، ويكون التباين بحسب الذات وعالم التحليل لا بحسب الوجود. مثال ذلك الجنس، الحيوان يباين الفصل، أي الجنس يباين الفصل، والحيوان يباين الناطق بحسب الذات والتحليل، والجنس الحيوان لا يباين بل يشترك مع الفصل أو الناطق، أي الجنس يشترك مع الفصل أو الفصل يشترك مع الجنس، أو يوجد نسبة بين الجنس والفصل وليست التباين. يوجد نسبة بين الفصل والجنس عام أو أخاص، عام مطلق أو أخاص مطلق أو خصوص وعموم من وجه، إذا يوجد اشتراك بين الجنس والفصل، يوجد اشتراك بين الحيوان والناطق بحسب الوجود. ومثال كما قلنا اتصاف الجنس، والجنس هو الشيء أو هو ذو الواسطة، اتصاف الجنس، اتصاف الشيء، اتصاف ذو الواسطة بالعرض بالوصف بواسطة، إذا اتصاف الجنس، اتصاف الشيء، اتصاف ذي الواسطة بالعرض بالوصف بواسطة الفصل، والواسطة تقييدية مباينة، مثل اتصاف الحيوان بأنه مدرك الكليات بواسطة الناطق، فالناطق يباين الحيوان، وإدراك الكليات ومدرك الكليات يعرض الناطق حقيقة وبالاستقلال، والناطق هو الواسطة، وببركة لو نقول وبشفاعة هذه الواسطة وبوظيفة هذه الواسطة يتصف الحيوان أيضا بأنه مدرك الكليات. إذن عندي الصورة السادسة بواسطة تقييدية مباينة ذاتا لا وجودين. ننتقل إلى الصورة السابعة. الصورة السابعة بواسطة تقييدية مباينة ذاتا ووجودين، يكون العرض، يكون الوصف عارضا بواسطة أمر مباين، ويكون التباين بين الواسطة وذي الواسطة. أيضا هذه في السادسة وفي السابعة كما في النقاط السابقة أيضا نقاط. نقول النقطة الأولى والخطوة الأولى يكون العرض والوصف عارضا بواسطة أمر مباين. الخطوة الثانية يكون التباين بين الواسطة وذي الواسطة من التباين بالذات والتحليل، ومن التباين بالوجود، أي تباين بالذات وتباين بالوجود، أو تباين بالتحليل وتباين بالوجود، تباين في عالم التحليل وتباين في الوجود. مثال، لاحظ هذا المثال، التفت حتى من المثال تعرف ماذا نقصد بالصورة السابعة. اتصاف الجسم، اتصاف الشيء، اتصاف ذي الواسطة بالسرعة، أي وهي العرض أو الوصف بالوصف أو بالعرض وهو السرعة، اتصاف الجسم بالسرعة بواسطة الحركة. فالحركة في الحقيقة أو بالحقيقة وبالاستقلال، فإن الحركة هي الموصوفة، بأن الحركة هي الموصوفة بالسرعة أو بالبطء، فنقول حركة سريعة وحركة بطيئة. أما الجسم فهو لا يوصف حقيقة بأنه سريع أو أنه بطيء، لا، ليس الجسم، وإنما الحركة التي توصف بالسرعة والبطء. فاتصاف الجسم بالحركة هو بواسطة اتصاف الجسم بالسرعة أو بالبطء هو بواسطة الحركة، فالحركة هي واسطة تقييدية مباينة، لأن النسبة بين الحركة وبين الجسم هي التباين، فالجسم يباين الحركة في الذات، ويباين الحركة، أي يباين الحركة في الذات وفي عالم التحليل، وكذلك الجسم يباين الحركة في الوجود. واضحة الصورة السابعة، اتصاف الجسم أو الشيء أو ذي الواسطة بالسرعة، العرض أو الوصف، وهي سرعة عرض أو وصف، بواسطة الحركة، والحركة هي واسطة تقييدية مباينة، فالجسم يباين الحركة في الذات والتحليل وفي الوجود. انتهينا من الصورة السبعة التي صورها المحقق العراقي، وسنذكر ماذا يريد المحقق العراقي من هذا التقسيم، ومن هذه الصور تمثل العرض الذاتي، ومن منها يمثل العرض الغريب، وبعد ذلك ندخل في نقاشات أو بعض النقاشات أو الإشارات إلى الكلام الذي طرحه المحقق العراقي. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.